الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع. عليكم السلام ورحمة الله. كنا نتكلم على ضوء القاعدة العامة للتعارض، وقلنا إن مقتضى القاعدة العامة هو التساقط والرجوع إلى الأصل العملي مباشرة، وهذا ما أسسه المشهور بهذا الصدد. ولماذا التجأوا إلى القول بالتساقط؟ قالوا لأنه إذ لم نقل بالتساقط فأمامنا احتمالات كلها وشقوق كلها باطلة، فيتعين القول بالتساقط. الشق الأول في مقابل التساقط هو أننا نجمع بين المتعارضين، وقالوا هذا باطل لأنه يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين. الشق الثاني أن نقول بحجية أحدهما المعين دون الآخر، وقالوا هذا ترجيح بلا مرجح. والشق الثالث القول بالحجية التخييرية، هذا هو اللي راح نتكلم، وقالوا أيضا هذا باطل. معنى الحجية التخييرية بأن نقول إن مصب الحجية هو الجامع بين الخبرين المتعارضين، أنت مخير بالأخذ بهذا أو بذاك، فمصب الحجية الروايات والآيات التي أمرتنا بالعمل بخبر الثقة، مصبها الجامع بين الخبرين، والجامع يعطي معنى التخيير. قالوا هذا الشق باطل. لماذا؟ لأنه وإن كان معقول من الناحية الثبوتية، لكن خلاف الأدلة من الناحية الإثباتية، إذ أن مفاد حجية خبر الثقة إن هذا الخبر حجة أو ذاك حجة، وليس مركز الحجية الجامع، أي أنك مخير بالعمل بأيهما شئت. فمفاد أدلة حجية الخبر هو الحجية التعيينية، أي أن المصاب هو الفرد هذا أو ذاك للجامع. فإذا نواجه هذه المشكلة، خلاف مفاد أدلة الحجية إثباته. سيد الشهيد رحمة الله عليه يعترض على المشهور هنا، يقول هناك طريقة أخرى للتخيير لا توقعنا في محذور الحجية التخييرية وتتلاءم مع دليل الحجية. وبكلمة أخرى، إذا واجهنا معارضة بين دليلين فنقول إن مصب الحجية صحيح ليس هو الجامع، لأن هذا خلاف مفاد أدلة الحجية إثباته، لكن هناك طريقة تعطي معنى الحجية التخييرية وهي الحجية المشروطة، بأن نقول إن هذا الخبر حجة بشرط كذب الخبر الثاني، عدم صدقه. وإن الثاني حجة بشرط ماذا؟ عدم صدق الخبر الأول. هذا النحو من التخيير، التخيير المشروط بكذب الآخر، يختلف عن من؟ يختلف عن الاقتراح المشهور. فإن المشهور قالوا بالحجية ماذا؟ التعيينية. ونحن ماذا بهذا الاقتراح؟ قلنا بالحجية المشروطة، هذا حجة بشرطي. جيد؟ فهنا المشهور حينما قال بالحجية التعيينية يعني رفعوا اليد عن أصل الحجية في الطرف الآخر، ونحن ماذا فعلنا؟ لم نرفع اليد عن أصل الحجية في الطرف الآخر، وإنما قيدنا من دليل الحجية، لأن مفاد الحجية التعيينية هذا حجة دون ذاك، ومفاد الحجية التخييرية هذا حجة ولكن بشرط أن يكون الثاني ماذا؟ كاذبا. ومن الواضح إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحجية وبين إبقائها مع تقييد إطلاقها، فنقول إطلاق دليل الحجية أولى من رفع اليد عنها، لأن الإسقاط والرفع ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وأفضل المقدرات أننا نقيد إطلاق الحجية بدل من أن نرفعها. إذن المشهور راح أكرره، حينما قال بالحجية التعيينية قالوا لأن جعل الحجية التخييرية أي حجية على الجامع خلاف مفاد دليل الحجية إثباته. جيد؟ سيشي تقول أكو اقتراح آخر، وإننا نبني على الحجية التخييرية لكن على نحو المشروط، إن هذا حجة بشرط كذب الثاني والعكس أيضا. هذه الطريقة التي بنينا عليها ماذا فعلنا؟ هل رفعنا دليل الحجية عن أحدهما أم قيدناه؟ قيدناه، وتقييد دليل الحجية أولى من رفعه، بينما نتيجة الحجية التعيينية التي ساقها المشهور رفع اليد عن الحجية لأحدهما، ونحن ماذا؟ قيدنا، والتقييد أولى من رفع اليد عن الحجية. جيد؟ فبخلاص هذا. ثم السيد الشهيد يشكل على نفسه بهذا الإشكال، فإن قلت إن هذا الاقتراح وهو الحجية التخييرية صحيح لا تتنافى مع دليل الحجية العام، صحيح لا تتنافى مع دليل الحجية العام، وإنما المنافاة من أي ناحية كانت؟ من ناحية التقييد، لكن تكييف دليل الحجية بنحو المشروط لغو، إذ ما الفائدة في هذا النحو من التكييف بأن تقول هذا حجة بشرط ماذا؟ كذب الثاني، والثاني حجة بشرط كذب الأول، فما دمنا لم نشخص أياهما كاذب في الواقع فما الفائدة من جعل الحجية المشروطة؟ شو الفائدة؟ أنت تقول الأول حجة بشرط كذب الثاني والعكس أيضا، وبالنتيجة أنا كيف أعلم إن هذا هو الكاذب حتى أقيده، وذاك هو الصادق حتى أعمل به؟ كيف نعلم بذلك؟ فما الفائدة؟ بخلاف تكييف المشهور الحجية التعيينية، واحد من أمن الحجة؟ لاحظ كيف؟ سيد الشهيد يقول فإن قلت لكم إن هذا النحو من تكييف المتعارضين بنحو الحجية المشروطة تظهر له ثمرة من جهة أخرى، ما ضاع على فقيه طريق وهم ما ضاع على أصول الطريق. قال بسيطة، أنتم تسألون عن الثمرة، الثمرة موجودة. عندنا نظرية في أخذناها في الحلقة الثانية سمونها نظرية نفي الثالث. لو عثرنا على روايتين متعارضتين، جيد، فتارة يتفقان على نفي أو إثبات ثالث، وأخرى لا يتفقان على شيء. فالمثال الذي لا يتفقان على شيء، افترض رواية تقول إن الغبن يبطل المعاملة ورواية تقول إن الغبن يصحح المعاملة، شنو يتفقن على شيء ثاني؟ وأخرى لا، المتعارضان يتفقان على شيء ثالث. هسه هذا الشيء الثالث إثبات أو نفي مو مهم. من قبيل رواية تقول صلاة الجمعة واجبة ورواية تقول صلاة ماذا؟ الجمعة محرمة، شو تبقى؟ على أنه قطعا مو مستحبة أو لا أقل مو مكروهة، يتفقان على هذا. جيد؟ فهنا نقول التخيير المشروط صحيح نحن لا نعلم إياهما كاذب حتى نقيده في علم الله تعالى، ولكن هذا لا يعني أن هذه الطريقة باطلة ما دام هذان الدليلين يتفقان ماذا؟ على نفي ثالث. وهو ما هو النفي الثالث؟ إما إثبات أو استحباب. فتسأل عن الفائدة، الفائدة موجودة، لاحظ كيف؟ فصحيح نحن لا نشخص إياهما كاذب وإياهما صادق، لكن ما دام تسأل عن الثمرة تظهر الثمرة إذا كان للمتعارضين ثالث يتفقان عليه، إما يتفقان على إثباته أو يتفقان على نفيه مو مهم، فتظهر الفائدة بأن يقال هذان متعارضان رجعنا وياه يتساقطان، والأمر الثالث الذي أن يتفقان عليه لماذا يتساقطان؟ لأن أكو اتفاق، إما اتفاق على الإثبات أو اتفاق ماذا؟ على النفي. فنسقط المتعارضين ونبقي على المتفقين وهو الثالث، سمونا نظرية نفي الثالث. طبعا هم توقف على قاعدة إذا سقط المدلول المطابقي لا يلزم سقوط المدلول الالتزامي. فإذا حتى لو لم نستفد من هذه الطريقة بذات المدلول المطابقي لهما نستفيد منهما إذا كان يتفقان على مدلول التزامي واحد. فالنتيجة إذن سيد الشهيد لحد الآن يقول قضية المشهور وهو التساقط خاطئة، يبني على فكرة التخيير المشروط إلى الآن، بعدين راح يتراجع السيد وين المشهور، بس حاليا هاي قضية كن السيد ينبه عليها على أنه نحن سوف نخالف المشهور إلى هذه اللحظة. يقول وأما الشق الثالث لازم نبطله حتى يثبت المشهور، وهو إثبات الحجية التخييرية، فقد أبطل بأن مفاد الدليل آية النبأ السيرة العقلائية شو تقول؟ هو كون الفرد مركز الحجة، يعني هذا حجة وهذا حجة أو ذاك حجة، هذا يعني للجامع أنت مخير بأيهما، هذا خلاف مفاد الأدلة. ويلاحظ سيد الشهيد راح يشكل عليه، قال لهم أكو طريقة أخرى للتخيير ما ينحصر أمرها بالجامع، أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصوير الحجية التخييرية بحجتين مشروطتين بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين، لكن لا مطلقا، بل نقول هذا حجة بشرط ماذا؟ بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا، فمركز كل من الحجتين الفرد. بس هم الطاق تخير. طاق تخير أم لا؟ طاق تخير. الفرد للجامع. ولكن ماذا نفعل؟ لا نرفع اليد عن حجية الفرد الثاني، وإنما نقيده. نقول هذا حجة بشرط كذب الآخر. أما على رأي المشهور لا، جعل الحجية لهذا الفرد دون ذاك. ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية. لماذا؟ لأجل التعارض. وما يمكن نقول كلها ما حجة. ولا تنافي بين حجتين مشروطتين من هذا القبيل. إذن لم نقع في مخالفة دليل الإثبات. هاي واحد، لأن فقط قيدنا الإطلاق، سهل القضية، ولم نعمل بهما معا لأنهم متنافيان، كيف يمكن العمل؟ ولا محذور في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، وإلا رجعنا إلى إناطة كل حجة. طبعا بشرط أنه أن يكون التقييد بهذا النحو، يعني أنه الأول حجيته مشروطة بكذب الآخر، مو الأول حجيته مشروطة بصدق نفسه، وإلا للزم أنه تكتسب حجيته من ذاته. لا، بشرط الكذب الآخر مو بشرط صدق نفسه. يقول ولا محذور في ثبوتهما إذ لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، وإلا رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه، وهو غير معقول. لا، إنما دليل الحجية مشروط بكذب الآخر لا بصدق نفسه. هو أنا حجة إذا كنت أنا صادق، لا، كذب الآخر يتعين هو. فإن قيل
شيخ معكم معذرة، بس بالنسبة للغير مشهور من قبل أن يطبق الحجة لهذا أو ذاك، هم مفروض ناظر الجامع، يعني قبل أن يقول هذا حجة دون ذاك، أيضا هو ناظر مختار، أيضا هم يكون مختار أول الأمر، لأنه قد يطبق الحجة على الأول أو قد يطبق الحجة على الثاني، فهو مختار أيضا نفس الكلام.
لا، المشهور قالوا بالتساقط.
أقول عفوا على هذا الرأي، نقول بالتخير،
التخير على نحو المشروط. نعم،
فيكون نفس الأمر، يعني من يقول مشروط قبل أن يطبق الحجة على أحدهما، هو أيضا يقول بالجامع.
يعني إيه، بس بالجامع بأي معنى؟ بهذا المعنى، مو يجعل مركز التخير هو الجامع، وإنما جعل مركز التخير هو الفرد. لكن بأي معنى جعله؟ بما يقول إلى الجامع بشرط ترك الآخر، يعني النتيجة هي العمل بالجامع، لأن الجامع أنت مخير، إما تعمل بهذا أو تعمل بهذا. هاي الطريقة اللي سويناها أيضا رجعت إلى التخير، تعمل بهذا بشرط كذب الآخر، تعمل بهذا، ولازم واحد منهم ينكاله، لأن تعارض مستقر في أرضنا. النتيجة هي الجامع، النتيجة، لكن الصياغة بدل من أن نقول مصب التخير الجامع، جعلنا مصب التخير الفرد بشرط كذب الآخر. بس تقول لي تختلف عن الجامع بشيء؟ أقول لك لا تختلف. إيه، لذاك السيد الشهيد يقول خب عندنا طريقة أخرى للتخير، ما ينحصر مصداقها إلا التخير بنحو الجامع، تخير بنحو الفرد، ويرجح هذا على نحو الجامع، وهذا إن كان ينافي إطلاق دليل الحجة، لا ينافي أصل دليل الحجة.
حتى بالنتيجة هم اختلافين، على رأي المشهور ما راح نقدر نثبت الثالث اللي هو مثل الاستحباب، هم على رأي سيشيد ممكن مو إثبات.
على رأي المشهور اللي يقولون بالتساقط؟
لأن الفرد الآخر الحج سقط عن الحجة هم
بعد. بالآخر على رأي المشهور واضح، كلامه ليس بحجة. نعم. فإن قيل سيد الشهيد رح يقعد واحد يقول شكل علينا، إنه شنو الفائدة من هذه الطريقة؟ ما دمنا لا نشخص الصادق من الكاذب واقعا، ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق، بس إذا واحد عرفاني يلقفها مو؟ يقال إنه سيد السبزواري، يقال نقل عليه رحمة الله عليه، إنه يقدر يميز، يعني يقرون عن إلى واحد يقول نقلت رواية، قال هاي الرواية ما أظن، أنا ما شايفها، قال لي بس ما أظن صادقة. بالفعل راجعناها لقينا ضعيفة السنة. فيصير أكو بعضهم يصير عنده هاي الحاسة. زين، فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أي أساسة، فأي فائدة في هاي القضية؟ كان الجواب هو طبعا لو سأل قال له هاي الطريقة باطلة، شنو الدليل عليها؟ اي بس قال له لا ما بيها فائده، قال اذا تدور على الفائده ما تجيك فائده. قال بعد شو اسوي لك؟ انت ترد على الثمره؟ اقول لك هاي طريقه بيها ثمره. ان الفائده نفي احتمال ثالث. يعني اذا كان المتعارضان يتفقان على ثالث فنقول صحيح لا نعلم بأيهما لكن لا أقل يتفقان على ثالث، هذا الثالث يتفقين عليه فنقول الحج الفائدة تظهر هنا، يتفقان على نفي أو إثبات الثالث.
بس من جهة التعارض ما فائدة،
من جهة التعارض ما فائدة بهم لأننا نعلم بأن أحد الدليلين كاذب، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجتين المشروطتين فعلية، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. يعني قطعا واحد من يمين كاذب حسب الفرق جيد، ولكن فعليته متى تكون إلا بتحقيق شرط الآخر وهو كذب الثاني. إذا علمنا أن الثاني كاذب فأول يكون فعلي صادق، بما أنه لا نشخص، لكن على أي حال ما دام هناك ثالث يتفقان عليه هذا الثالث خارج عن مسألة المعارضة، لأنه مسألة اتفاق بعد، والاتفاق لا يوجد فيه تعارض. عفوا
إذا بعد من جهة التعارض ما فائدة بعدهم نرجع إلى طريق مشهور معنا، لأن هاي الطريقة من جهة التعارض ما تنفع.
لا قلنا هذا المستشكل يشكل على السيد الشهيد بأنه ما هو الدليل على قبول هذه الصياغة في مقابل قول التساقط؟ ما بأي وجه. يعني كما أن قول التساقط محتمل، قول الحجية المشروطة أيضا محتملة. زين، وعلى ضوء ما تقدم يتضح. راح سوي سيد شهيد خلاصة للي تقدم. أولا تذكرون أن دليل الحجية لا يشمل المتعارضين معا، لأنه ماذا يؤدي؟ إلى القول بالعمل بالمتناقضين، ولكن شمول لأحدهما دون الآخر مع العلم بالملاك أو احتماله، هل هذا يعد ترجيح بلا مرجح؟ لا يعد ترجيح بلا مرجح، لأن المشهور ماذا قال؟ إذا عملنا بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. سيشهد أشكل عليهم مع وجود الملاك يقيناً أو احتمالاً في أحدهما لا يكون العمل به ترجح بلا مرجع، لأن ذاك الثاني إما مغلوب أو متساوي فلا يشمله دليل الحجية، أما الأول فيشمله دليل الحجية. يعني يقول هذا أول إشكال سجلناه على المشهور، إن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين. متى؟ إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوى أيه دون احتمال مماثل له في الآخر. هذا أول إشكال على المشهور اللي قالوا بأن العمل بأحدهما ترجح بلا مرجح. ثانيا، إذا لم نحتمل أو لم نعلم بالأهمية في أحدهما فصارت الأهمية متساوية ماذا؟ في الطرفين معا ويا رجاء. لكن هل يمكن العمل بهما بطريقة ما أو لا يمكن؟ نعم ممكن العمل بهما بهذه الطريقة، التخيير المشروط. لاحظ أنه في غير ذلك، يعني في غير الجزم بالأهمية أو احتمالها، لا يشمل كلا من المتعارضين شمولا منجزا، يعني بعد تعارض. طب إذا ما يشمل منجزا فشنو طريقة؟ عندك احتمالات تقول بالتساقط، أقول لك ضرورات تقدر بقدر، ليه تروح للتساقط؟ تجعل الحجية على الجامع، هذا خلاف الإثبات. تجعل الحجية على نحو التخيير المشروط، هذا ممكنه أنه مع ذلك يشمل كل منهما لكن شمولا مشروطا بكذب الآخر مو بصدق نفسه.
لا يشمل يعني تساقط،
لا لكن شمولا منجزا، شمولا مطلقا لا يمكن، بس إذا كان مشروطا يشملهما. يقول شمولا منجزا يعني هذا حجة وذاك حجة، أما شمولا مقيدا معلقا بكذب الآخر فلا محذور به. يقول أنه مع ذلك، يعني مع أنه لا يوجد احتمال أو العلم بالأهمية، يمكن أن يقول بشمول دليل الحجية لكل منهما لكن مشروطا بكذب الآخر لأجلي، لكن سيشير راح يركز عليه بس مع فائدة. تظهر كون فائدة لنفي الثالث، أما من دون نفي الثالث فعلا ما في فائدة. وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوق مسوقا لصدق الآخر. هذه النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القواعد العامة. سيدنا تدخل لنا على ضوء الروايات تحديد القاعدة الأولية التأخير المشروع قال سيد شيء إذا اتفقنا على نفي ثالث كل زين الأمر.
هو هذا لأنه اتفاق على نفي الأمر ثالث شنو فائدة عملية؟
فائدة عملية لا، فائدة مهمة جدا حتى بالفقه هاي موجودة. أنه إذا شفنا روايات متعارضة في مكان بس يتفقن على ثالث بس هي عادة يصير غفلة عنها، فما لا نقول يعني أنه مرجحات أو بعد الخلوع عن المرجحات طبعا يعني نحن والقاعدة، فلا نقول بالتساقط، قد تصل النتيجة إلى هذا الثالث يعني لا أصل عملي ولا شيء من هذا القبيل موجودة هذا، بس عادة يصير تم الغفلة عنها. أنه إذا الأخبار المتعارضة تتفقان على شيء هذا الشيء الثالث نعمل به وبالتالي لا نصل إلى خطوات لاحقة في التعارض ممكنها. زين، تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير إلى عدة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول هسه السيد الشهيد هنا كل أمر لابد يبين لنا النكتة إليه، بس خلنا هاي النبذة عليه حتى تراجعوها باطل. هذا الأمر كل أمر راح يذكره سيد الشهيد لابد لنكتة. ما هي النكتة في الأمر الأول اللي هي راح تعالجنا نوع الأدلة في التعارض المستقر؟ يعني إذا واجهنا تعارض المستقر هل نواجه دليلين في الطرفين أم دليل واحد؟ شنو الحكمة المغزى ندرس التعارض المستقر إما رجوع إلى دليلين مستقلين أو رجوع إلى دليل واحد؟ شنو الحكمة؟ أكو فائدة في طرح هذه النقطة؟ نعم أكو فائدة. سيشهد تذكرون إيش قال أول نتيجة رتبناها في حال العلم بالأهمية أو في حال احتمال الأهمية الأخذ به ترجع بلا مرجح؟ يوم مع المرجح يريد يبطل هذه القضية، يريد يقول هاي النتيجة اللي خرجنا منها باطلة، هذه انه في بعض الحالات لا يمكن تطبيقها يعني، وبالتالي رأي المشهور شي يكون تام. وبكلمة هذا التنبيه اساسا جعل لتوجيه رأي المشهور من جديد، لان احنا تقدم خالفنا مرتين، خالفنا مسألة الترجيح بلا مرجح وخالفنا انه الحجية التخييرية خلاف الأدلة الإثبات. سيد الشهيد عقد هذا التنبيه للتراجع وريد يأسس ما عليه المشهور إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
سنتمس.